السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثوانا ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت الموافق أو لليلة 22 من شهر شعبان لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 27 من شهر أبريل لسنة 19 و2000 في مسجد موضي في ضاحية الصديق. وصلنا إلى الجزء الخامس، أول الجزء الخامس من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء، ومطلعها قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. أول هذه الآيات وهي قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء، هي عطف على ما سبق مما ذكرنا من المحرمات من النساء في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فذكر المحرمات من النساء سبحانه وتعالى حتى وصل إلى قوله: والمحصنات من النساء، أيضا يعني محرمات. وقد ذكرنا أن المحرمات في أنواعهن 19 ولا لا؟ 19 من النساء المحرمات، السبع بالنسب: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع، ومثلهن بالرضاع، هذه 14. ثم قلنا هناك المحرمات بالمصاهرة، وهي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، فهؤلاء 18. ثم الملاعنة 19، هؤلاء محرمات على التأبيد. وهناك محرمات على التأقيت، يعني الآن تحرم عليك لكن تحل عليك لك بعد ذلك، المحرمة والمتزوجة من شخص والمعتدة والأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة والمطلقة منك ثلاثا، كل هؤلاء محرمات إلى أمد، يعني ممكن تحل لك بعد ذلك، والكافرة غير الكتابية وكذا، ذكرنا كل هؤلاء محرمات إلى أمد، إلى يعني أمد قصير. الآن قد يقول قائل: طيب منين أتزوج؟ كله حرام. يقول يعني المحرمات كثر، أين الحلال؟ أين الحلال؟ المحرمات كثر. فنحن سنأخذ مثالا منكم، عاد الله يعينكم، عاد اللي أختاره. طيب نشوف عاد المحرمات عنده أكثر أو الحلال. يلا شيخ عبد الحليم، أمك موجودة؟ توفيت؟ طيب عندك بنات؟ ما عندك بنات؟ طيب عندك أخوات؟ كم أخت؟ 4 أخوات، احسبوا هنا 4 أخوات. عندك عمات؟ عندك خالات؟ 5 خالات، 5 خالات و4 أخوات، 9. عندك بنات أخ؟ كم؟ 7. كم صار؟ 16. عندك بنات أخت؟ ثلاث بنات أخت كم؟ 19. طيب عندك زوجة أب، عندك زوجة ابن، طيب أم زوجتك موجودة، طيب كم صار؟ زوجتك عندها عيال من قبلك، ما تزوجت غيرك. طيب إذا المحرمات عليه كم الآن؟ 20 امرأة. كم من النساء تحل لعبد الحليم؟ مليارين أو أكثر؟ أكثر. إذا قلنا من المسلمات كم مسلمة تحل له الآن؟ كم عدد المسلمين؟ 1.5 مليار. طيب النساء أكثر أو الرجال؟ خلنا نقول نفس الشيء، من 1.5 مليار كم يحل له؟ 3/4 مليار. ها 750,000 امرأة، شيل الأطفال الصغيرات، خل 250,000 امرأة تحل له. كم يهودية تحل له؟ كم عدد اليهود؟ 5 مليون؟ 25 مليون؟ 25 مليون. كم النساء البالغات اللي يمكن يتزوجها يهودية؟ 5 مليون؟ خلا 5 مليون. كم نصرانية في الوجود الآن؟ شنو مليارين؟ النصارى، كم عدد النصارى؟ 3-4 مليار تقريبا. أكثر أهل الأرض نصارى، أكثر أهل الأرض نصارى الآن. كم نصرانية؟ يعني عندك 2 مليار، 3 مليار، مقابل الحرام كم؟ 20. إذا أي أكثر، الحلال والحرام؟ ما في مقارنة، ما في مقارنة بين الحول. حتى في الأطعمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب والحلال كم؟ شيء عظيم جدا. طيب إذن عندما يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا يحل بدله، يعطي بدله إيش؟ أشياء سبحانه وتعالى. فهنا قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال كتاب الله عليك، أي إلزموا كتاب الله. كتاب الله أي ما كتبه الله وما أحل وما حرم سبحانه وتعالى. قال إلزموا كتاب الله، كتاب الله عليك أي إلزموه والتزموا به. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم ما سوى ذلك. اللي قلنا بالنسبة للأخ عبد الحليم 2 مليار، صحيح؟ ممكن دكتور وليد 1,950,000 يمكن أقل شوية. إيه طيب، فالقصد أن إذن الحلال أكثر، الحلال أكثر. وأحل لكم ما وراء ذلك أي ما سوى ذلكم كله يكون إيش؟ حلالا. وأحل لكم فيها قراءتان، وأحل لكم على قوله حرمت عليكم أمهاتكم فيكون مبني المجهول، أو قراءة ثانية وأحل لكم، وأحل لكم يعني على قول الله تبارك وتعالى كتاب الله عليكم وأحل لكم سبحانه وتعالى. فهي قراءتان سبعيتان قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ مرة وأحل لكم، وقرأ مرة وأحل لكم. فهذا بالنسبة للقراء. قال أن تبتغوا بأموالكم، إذن هذا فيه إيش؟ وجوب المهر. أن تبتغوا بأموالكم أي أن تتزوجوا أو تأخذوا بأموالكم، وهو ما يسمى بالمهر، ويقال له مهر، ويقال له أجر، ويقال عنه النحلة، ويقال عنه صدقة، صدقات. طيب كل هذه ألفاظ تطلق على المهر، كل هذه ألفاظ تطلق على المهر. وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين أي إرادة الإحصان، إرادة الإحصان لكم وللمرأة التي تأخذها، لك تحصن نفسك وتحصن المرأة التي تزوجها. قال غير مسافحين يعني لا تأخذها سفاحا، لا تأخذها زنا لتسفح الماء أي تنزل الماء فقط. هذا السفاح هو من سفح الماء أي ماء المني، لأجل الزنا، لأجل المتعة، لأجل الشهوة. يقول هذا لا، وإنما خذها إحصانا لك ولها. محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن أي مقابل هذه المتعة، لأن الزواج متعة والمرأة متعة بالنسبة للرجل، والرجل متعة بالنسبة للمرأة. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني لا تترك الأجرة. لماذا؟ لأن أحيانا المهر قد يكون مقدما، وهذا هو الأصل في بداية الزواج. أتصور الجميع هنا أو أكثرهم متزوجون، فهنا الذين تزوجوا يعني عادة المهر متى يدفع؟ في بداية العقد، في بداية العقد. وأحيانا يؤجل بعضه، يقول مثلا المهر 5000، يقول الآن 3000 و2000 أجلها علي مثلا، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، إلى أجل مفتوح. المهم أن بعضه يكون مؤجل وبعضه يكون مؤجلا وبعضه يكون معجلا. طيب، هذا قد يكون المهر كله إيش؟ مؤجلا. طيب، قد أحيانا يتم العقد ولا يتكلمون عن المهر حياء. الأب مستحي يقول له كم تبي تدفع مهر، والزوج يا أنه مستحي أو نسى موضوع المهر، انثوى اليوم صار موضوع زواج وهذا شيء، نسى موضوع المهر وكذا. فالمهم لم يتكلموا عن المهر نهائيا، عمدا غير عمد لم يذكر المهر أبدا. فهذه يقول أهل العلم لها مهر المثلي. شوف خواتها بكم تزوجوا يعطيها، ما في خوات عندها بنات عمها، عادة الناس كم تتزوج فيدفع بهذا المهر. المهم أنه لابد إيش؟ لابد من المهر، لابد من المهر. طيب، يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، لأن هذه المتعة التي يتمتع بها الرجل بالمرأة لابد أن يكون مقابلها شيء وهو المهر. يعني الله تبارك وتعالى يقول ولا تأخذوا منهن شيئا، أي لا تأخذوا من المهر شيئا. لماذا؟ لأنك استمتعت بها، هذا حقها، المهر حق للمرأة مقابل استمتاع الرجل بها. طيب، قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. الفريضة وهو الأمر المهر المتفق عليه، اتفقنا على كم؟ 5000. ثم تراضينا، طيب قلت لها أنا أعطيت 3000 وبقى 2000، وهذا إيش رأيك تنزلينهم؟ إيش رأيك تنازلين؟ أنا فقير، أنا كذا، أنا كذا، تراضي، رضيت، هذا تراضيتم به من بعد الفريضة. ممكن يكون العكس، هي تقول له مثلا أعطيتني 6000 وأنا رضيت لأني شاريت وكذا، بس خواتي ترى كل واحدة متزوجة ب7 وهذه متزوجة ب8 وكذا، إيش رأيك تزيدني شوي ترضيني؟ قال أبشري. فهذا تراضوا به من بعد إيش؟ من بعد الفريضة. قد يكون تراضي من بعد الفريضة تأجيل، كان مؤجل لمدة سنتين فيقول لها أجليني 3 سنوات، أو كان مؤجل لمدة سنتين تقول له عجل بها. كل هذا إيش؟ كل هذا من باب التراضي في المهر. إذن التراضي فيما تراضيتم من بعد الفريضة، إما بالزيادة وإما بالنقصان، إما بالتعجيل وإما بالتأجيل، كل هذا بينهما، إذا اتفقا عليه فلا بأس بذلك. قال إن الله كان عليما حكيما، أي فيما يقضي سبحانه، وعليم بما تريدون، هل تريدونه سفاحا، هل تريدونه إحصانا، هل أعطيتها مهرها كاملا، هل أنقصت منه شيئا، وحكيم في حكمه سبحانه وتعالى وإحكامه لأموره جل وعلا وأمور الناس، فهو الحكيم الحاكم سبحانه وتعالى. وهنا البعض قال أن هذه الآية في زواج المتعة، وهي قوله سبحانه وتعالى أن تبتغوا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. استمتعتم أخذ من كلمة استمتعتم فقال هذا زواج المتعة، وهذا من الباطل. قال لأن سماه أجرة، في قوله ولا جناح عليكم فآتوهن أجورهن فريضة، فقال هنا إذن المقصود زواج المتعة، هذا غير صحيح، لأن الأجرة تطلق على الزواج، المهر يطلق عليه أجرة، كما في الآية التي بعدها في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات، إلى قوله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة، أجورهن أي مهورهن. وكذا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فسماه أجرا سبحانه وتعالى، فالمهر يطلق عليه الأجر ويطلق عليه النحلة ويطلق عليه الصداق، فدعوى أنه سماه أجر فإذا هو نكاح المتعة هذا كلام باطل. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى نكاح المتعة لا شأن للقرآن به أبدا، يعني لا أحله القرآن ولا حرمه القرآن. القرآن أخذ نصا عاما والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فحرم كل شيء عدا النكاح وملك اليمين سواء المتعة أو غير المتعة. أما المتعة، المتعة أحلت بالسنة وحرمت بالسنة، لا شأن القرآن في نكاح المتعة، وهذه الآية لا تتكلم عن نكاح المتعة، وإنما المتعة أحلت بالقرآن بالسنة وحرمت بالسنة، كما في حديث جابر وحديث سبرة وحديث سبرة بن نعبد وحديث سلمة وحديث جابر وحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي لما ذكر له أن ابن عباس يقول بحلية المتعة، والبعض قال أن ابن عباس إنما يرى ذلك عند الضرورة، بغض النظر ماذا كان يرى رضي الله عنه، لكن خالفه جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له علي رضي الله إنك امرؤ تائه. ابن أبي طالب يقول لابن عباس إنك امرؤ تائه، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وكذلك حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له المتعة ثلاثة ثم قال فإن الله حرمها إلى يوم القيامة، انتهى الأمر. وكذلك حديث جابر وحديث سلمة، حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في تحريم المتعة. وأبيحت المتعة ثلاثة أيام كان في حديث جابر لما كانوا في أوطاس، وإذا تجد بعض الروايات أن المتعة حرمت يوم أوطاس، وبعض رواياتنا حرمت يوم الفتح، وبعض الروايات حرمت يوم حنين، وبعض الروايات حرمت في السنة الثامنة. يعني يقول هذا تناقض، يعني هي شيء واحد، هذه يعني عام الفتح هو السنة الثامنة، بعضهم قال عام الفتح عبر عن قال السنة الثامنة، هو السنة الثامنة هي عام الفتح، فتحت مكة في يوم في السنة الثامنة في رمضان، وبعضهم قال يوم حنين، حنين في السنة الثامنة أيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في شوال إلى حنين. فالذي قال حنين والذي قال عام الفتح والذي قال السنة الثامنة كله إيش؟ شيء واحد. أوطاس فرع من حنين، بدأت معركة حنين ثم لما اشتد القتال وكذا تفرق المشركون إلى قسمين، قسم ذهب إلى أوطاس وقسم ذهب إلى الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحق بالذين كانوا في الطائف، وأصحاب النبي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الجيش لحقوا بالذين ذهبوا إلى أوطاس. فأوطاس وحنين وعام الفتح والسنة الثامنة كلها شيء واحد، وإنما هي تعبير الصحابة، بعضهم قال السنة الثامنة، بعضهم قال عام الفتح، بعضهم قال عام حنين، بعضهم قال عام أوطاس، كلها واحد، هي شيء واحد، تعبير، اختلاف التعبير فقط. فقط الذي يشكل على هذا حديث علي رضي الله عنه لما قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الإنسية. وجاءت رواية مفصلة وهي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الإنسية عام خيبر. فهنا ابن عباس ذكرهما معا، لكن الصحيح المشهور أن لحوم الحمر الإنسية هي التي حرمت في عام خيبر، لكن المتعة ذكرها معها لأنها يعني ذكرت في الحديث، وإنما هي محرمة في عام أوطاس أو السنة الثامنة أو غيرها. على كل حال، فالمتعة إذا محرمة بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كذلك الله تبارك وتعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ولو كانت المتعة حلالا يقول إيش؟ وليستمتع، ونفس الوزن، ما في زيادة ولا حرف. فبدل أن يقول لهم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يقول وليستمتع الذين لا يجدون نكاحا، لم يقل هذا سبحانه وتعالى، قال استعفف ولم يقل استمتع. وكذلك هنا أذن بالزواج من الإماء، ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، ولم يقل فليتمتع، وإنما أذنه بنكاح الأمة. ثم قال وأن تصبروا خير لكم، ولم يقل لهم فإن لم تجدوا روح تمتعوا أبدا، ليس فيه شيء من هذا أبدا. والمتعة هي لا توافق الزواج الصحيح بأي وجه من الوجوه أبدا، وإنما هو اتفاق بين رجل وامرأة يفرغ شهوته وتفرغ شهوتها، ثم تذهب إلى أهلها ويذهب إلى أهله. لا ميراث، لا طلاق، لا نسب، لا عدة، لا نية استمرار في الزواج. هو قريب من الزنا، هو قريب من الزنا، أخو الزنا أبدا. فهو أذن به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الصحابة يشكون، يريدون أن يختصوا لأنهم الشهوة بلغت مدى معين وبعيدون عن أهلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا، فأذن لهم 3 أيام فقط، ثم جاء تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال هذه مجالها كتب الفقه، لكن لما ذكرت أو لقد تكلمنا عن هذه الآية وقال الله تبارك وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن. طبعا البعض يقول في قراءة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، هذه قراءة شاذة لا تصح أبدا، من القراءة الشاذة التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد ذلك قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا، خلص الوقت ولا عندنا؟ ومن لم يستطع منكم طولا، طولا أي ماديا لا يستطيع، لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات تطلق في لغة العرب وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد بها أحد 3 معاني. تطلق المرأة المحصنة وهي التي ذات زوج، كما في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت، أي ما المحصنات هنا زوجات الآخرين، زوجات الآخر، فتطلق المحصنة ويراد بها زوجة الغير، وتطلق المحصنة ويراد بها العفيفة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أي العفيفات سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، طيب فهي لا يجوز قذفها. والله تبارك يقول ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي عفت كانت عفيفة. وتطلق المحصنة على الحرة، ومنها هنا في هذه الآية ويقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر المؤمنات، ويقال فمما ملكت أيمانكم. إذن المحصنة قد تطلق ويراد بها زوجة الزوجة من تزوجت، والمحصنة يراد بها العفيفة، والمحصنة قد يراد بها الحرة، كل هذه تطلق. طيب كيف نعرف هنا المراد العفيفة؟ على السياق، على سياق الكلام. وذلك يقول الله تبارك هنا مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمحصنات، يعني حرمت علينا العفائف؟ مستحيل. طيب حرمت علينا الإماء؟ لا، وإنما الإماء سيتكلم عنه هنا بعد. إذن المحصنات هنا زوجات الآخرين على سياق الكلام. عندما يقول الله تبارك ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني تزوجت؟ لا، هي ما تزوجت مريم عليه السلام. التي أحصنت فرجها يعني صارت أمة، هي ما هي أمة مريم، إذن أحصنت إيش؟ عفت. وقال الله تبارك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أي العفيفات، فعلى سياق الكلام. وكذلك هنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إذن الحرائر المؤمنات، لأن نتكلم بعد ذلك عن ملك اليمين. فالمهم سياق الكلام هو الذي يبين لك مراد الله تبارك وتعالى. المحصنات فيها قراءتان، المحصنات بفتح الصاد والمحصنات بكسر الصاد، فإذا أحصننا فإذا أحصننا، إما بكسر الصاد وإما بفتحها. وهنا محصنات أي أحصن، أحصنهن غيرهن، المحصنات أحصنت غيرها، لأن الرجل والمرأة إذا تزوج أحصنته وأحصنها. وكذلك المحصنة لفرجها هي محصنة وهي محصنة، الله تبارك وتعالى أحصن فرجها. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي يجوز لك أن تتزوج الأمة. إذن لا يجوز لك أن تتزوج الأمة إلا إذا عجزت عن الحرة. لماذا؟ لأن مشكلة الأمة إذا تزوجتها وهي أمة مملوكة للغير، أولادك منها يكونون عبيدا لسيدها، لأن الولد يتبع أمه بالحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فإذا تزوج الرجل أمة عبدا مملوكة، عيال عبيد، فأنت تسببت على أولادك. فلذلك لا يجوز أن يتزوج أمة أي مملوكة، سواء كانت سودة بيضة هذا موضوع ثاني ما له شغل، لكن مهم أما مملوكة فلا يجوز زواجه بها. قال فقط يجوز لمن لم يستطع منكم أن يتزوج الحرة. طيب فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. يعني قضية واحد يقول يمكن تكذب يمكن هذا أمره إلى الله، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. بعضكم من بعض يريد أن يقول هذا أحكام فقهية ما لها شغل، لكن بعضكم من بعض عند الله تتساوى كبشر، بل قد تكون الأمة أقرب لله تبارك وتعالى من 60,000 حرة، والعبد يكون أقرب إلى الله من 1,000,000 حر بما له من المكانة والدين والتقوى. كان يعني بعض أئمة الإسلام كانوا من العبيد، الحسن البصري، محمد بن سيرين، أبو حنيفة، البخاري، أبو عوانة، أئمة كبار، عطاء بن أبي رباح، أئمة كبار من كانوا من الموالي، وما ضرهم ذلك شيئا، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس الحر والعبد وكذا. لكن هذه أحكام فقهية لا تضر أولادك، تزوج أما يصير أولادك عبيد لسيدها. فمن هذا الباب، لا من باب أنه تنقص لهؤلاء اللي هم الإماء أو العبيد. ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني ما تزوجها من وراء أهلها، وهنا أهلهن إما أن يكون والدها وإما أن يكون سيدها، لابد من رضا أبيها اللي هو الولي الشرعي، ولابد من رضا سيدها، لأن هذا لا يجوز أن يكون بدون علمه، لأنه كوالدها، لأنه كوالدها. نعم، فانكحوهن بإذن أهلهن، قال وآتوهن أجورهن، مو لأجل لأنها أما ما تعطيها مهرا، لا لها مهر، آتوهن أجورهن بالمعروف، انتبه، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني لا تزوج أما فاسدة، تزوج أما محصنة. يعني إيش هنا محصنة؟ عفيفة، عفيفة غير مسافحات أي غير زانيات، ولا متخذات أخدان، كل يوم عندها واحد، فانتقي الأمة الصالحة التقية العفيفة. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، الخدن اللي هو العشيق، متخذات أخدان أي عشاق. فإذا أحصن، إذا أحصن هنا بمعنى ماذا؟ تزوجنا، أحصن تزوجنا. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهنا قاعدة شرعية تقول زيادة التكليف بزيادة التشريف، ونقص التكليف بنقص التشريف. لما كانت الأمة أقل شرفا من الحرة، لذلك خفف الله عنها، خفف عنها بأمور كثيرة، وكذلك الحر مع العبد خفف عن العبد بأمور كثيرة. العبد لا يجب عليه حج، لا يجب عليه زكاة، لا يجب عليه جهاد، لا يجب عليه حتى صلاة الجمعة، بعض أهل العلم يرى لا تجب عليه صلاة الجمعة. ليش؟ قال لأن عبد، فخفف عنه في التكليف غير الحر، الحر أمر بهذا وهذا وهذا كذلك الحرة والعبدة. الأمة الآن، الأمة لو صلت شعرها طالع صلاتها صحيحة، لو صلت ساعدها طالع لهني صلاتها صحيحة، لكن الحرة لازم تغطي كلها، بس الوجه والكفين على خلاف، صحيح؟ لو حرة صلت شعرها طالع تصح صلاتها؟ ما تصح صلاتها، لكن العبدة الأمة تصح صلاتها. وذاك بعض أهلهم يذكرها في الألغاز، يقول امرأة صلت وبطلت صلاتها بكلمة من غيرها، بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، شلون تبطل صلاتها بكلمة؟ إيه نعم، لأن أما صلت ماخذ راحتها، الشعر طالع ودينها طالع، الله أكبر، قاعد تصلي ياها سيدها وسيدها، قال أنت حرة، أعتقها وهي في الصلاة. ماذا يحدث الآن؟ الآن شرط لصحة صلاتها إيش؟ ستر الشعر، فتبطل صلاتها، تبطل صلاتها، يقول بطلت صلاتها بكلمة من غيرها. فهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى. فإذا أحصن إذن فإن أتينا بفاحشة، إذن الأمة والحرة، عندنا الحرة إما أن تكون بكرا إما أن تكون ثيبا. مر بنا أن قول الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إن ارتبتم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. إذن الثيب المرأة المسلمة الحرة الثيب إذا زنت حتى غير مسلمة إذا زنت فإنها ترجم إذا كانت ثيبا، وإذا كانت بكرا تجلد 100، الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تجلد 100 جلدة. طيب الأمة، الأمة أيضا امرأة، وفي أمة ثيب وفي أي أمة بكر. قال الأمة الثيب فإذا أحصن أي بالزواج فإن أتينا بفاحشة أي الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات. إذن الأمة الثيب إذا زنت تجلد 50، بينما الحرة الثيب إذا زنت ترجم، والثيب والحرة البكر إذا زنت تجلد 100، الأمة الثيب تجلد 50 فقط. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا كانت أمة بكر مو متزوجة، أمة عبدة بكر وزنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فإن زنت الثانية فليجلدها، فإن زنت الثالثة فليجلدها، فإن زنت الرابعة فليبيعها ولو بحبل من شعير. من شعر، ما في طلاق، ما في قتل يعني رجم، ما في يعني جلد 100، لا لا لا، وإنما يجلد الحد. قال أهلا التعزير هنا، لأنها بكر تعزر، أما إذا كان ثيب تجلد 50، وهذا كله تخفيف من الله لأنه خف الشرف فخفت العقوبة. فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ولذا جعل أهل العلم للزواج من الأمة 4 شروط. الشرط الأول لا يستطيع أن يتزوج حرة، لأن قال ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات، إذن أول شيء منكم طول أن ينكح المحصنات، إذن أول شيء لا يجد حرة يتزوجها. الشرط الثاني أن تكون أمة عفيفة، أن تكون الأمة إيش عفيفة، ما يأخذ زانيات أو ذوات أخدان أو كذا، أن تكون عفيفة. الشرط الثالث أنه يخشى العنت، يخاف أن يقع في الزنا. الشرط الرابع أن تكون مسلمة، الأمة الكافرة لا يجوز الزواج منها. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن 4 شروط، من يعيدها؟ 4 شروط من يعيدها؟ يلا بسم الله. 1، شرط 1 مؤمنة، يلا مو مشكلة، أنا عفيفة مؤمنة عفيفة. الشرط الثالث، نعم، لا يجد حرة. 5، لأنه يخشى العنت، أنه يخشى العنت. وإذا كان يمكن أن يتسرى عنده أمة يتسرى بها أيضا لا يتزوج الأمة وإنما يتسرى بها. هذا الشرط 5. من يعطينا 5 كلها؟ يلا شروط 5. بسم الله بسم الله، عين الشجعان سم. لا يتزوج، لا يستطيع يتزوج حرة، ها، أن تكون عفيفة، يخشى العنت، أن تكون مسلمة، أنه ليس عنده أمة يتسرى بها. إذن هذه الشروط 5 للزواج من الأمة. قال وأن تصبروا خير لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر ومن لم يستطع عليه بالصوم. إذن أمر بالصبر صلى الله عليه وسلم. قال والله غفور رحيم، أي لما وقع من الزواج من الإماء أو غير ذلك أو الأخطاء التي تقع من الناس، ختمها بقوله سبحانه والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا جميعا، والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول إذا أحد الناس مثلا ضاجع يعني زنى بخادمته ويظن أن هذه هي ملك اليمين، هل يعذر؟ لا، ما يعذر، ما يعذر، الخادمة ليست ملك يمين، هذه أجيرة، هذه أجيرة وليست ملك يمين. إذا زوجتك تشتغل عند شركة، رئيس شركة يزني بها، ملك يمين لأنها تشتغل عنده، مو صحيح الكلام هذا، هذا كلام باطل لا يقبله أحد، هذا باطل. فهذه ليست ملك يمين، هذه أجيرة تعمل بالأجرة، فلا إذا جامعها لا عليه حد الزنا والعياذ بالله، لا هذا لا يقبل أبدا هذا الكلام، ولا يعذر بقوله أنا جاهل حسب يجوز، لا كلام فاضي. نعم. يسأل يقول إن بعض الناس الآن يلبس، يقول إن الصيام ليس بواجب، لأن الله تبارك وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية منسوخة باتفاق أهل العلم، إلا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الذين يطوقونه وليس يطيقونه. وأيضا لا يقول أنه على التخيير، بل الصيام ركن من أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصوم رمضان واجب بالإجماع وليس على التخير، ولذا جعلت الكفارة العظيمة على من يأتي أهله في نهار رمضان، وإلا كان يقول له أنا مخير. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال أتيت أهلي في نهار رمضان، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب خلاص هو نافلة رمضان ما في مشكلة، لا، ما قال له ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة. قال لا أجد. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينة. فقضية أن الصوم أنه مباح هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل الذي يقول أن الصوم على التخيير يجوز أن أصوم ويجوز أن لا أصوم كافر، هذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. هذا الكلام ردة عن دين الله تبارك، وهذا إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. الذي يقول أن الصوم على التخيير اليوم وأنه يجوز لي أن أصوم ويجوز لي أن لا أصوم، هذا مرتد كافر، وهذا الكلام باطل لا يقبل من أحد أبدا. هذه من مسائل المعلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز أحد أن يخالف فيها. والله المستعان. أنا مبتعث وأسكن بشقة مع أصدقائي وكلهم مسلمون، كل واحد عنده غرفة، واحد منهم يضع مجسمات لشخصيات أفلام بغرفته للزينة فقط، ونصحته ترك هذه العادة لكنه لا يريد. وسمعت أن هناك حديث يقول لا يدخل ملك. على كل حال قضية الصور وهذا لا شك أنها لا تجوز، خاصة التماثيل باتفاق أهل العلم أنها لا تجوز. أما هو في غرفته لا يضر كذلك شيئا، أنت عليك سكنك اللي هي غرفتك، مثل الحين لو يصير واحد مأجر بشقة في بيت مثلا الدور الأرضي مثلا في ناس مثلا نصارى أو يشربون الخمر أو عندهم تماثيل، أو هو لا شأن له بهم، هو بيته شقته، وكذلك هذا بيته غرفته، فلا يضره ذلك شيء، لا يضره ذلك شيء، ويستمرون في نصحه والله يهديه. هل يصح إسلام شخص قال فقط أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله؟ إذا كان يعني هو مقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بالشهادة، قال أشهد أن لا إله، نسي أن يقولها وهو مقر بالشهادة، مسلم إن شاء الله تعالى، لكن ينبه يقال له قل أيضا أشهد أن محمدا رسول الله. يقول إذا كان الرجل إذا كان مخيرا بين عياله وبيته يفضل عليهم السفر للخارج؟ طبعا هذا من تقصير بعض الرجال في بيوتهم. أنا تصلني حقيقة كثير من الرسائل وكثير من الاتصالات على هذا الموضوع، وهو إهمال الأزواج لبيوتهم، دائما مع ربعه، دائما مسافر، دائما كذا، لا يجوز هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب هو رأس البيت، هو رب البيت، فإذا كان مهملا يذهب إلى يعني نزواته وراحته مع أصحابه وكذا، ومن يربي أولاده؟ ومن يعتني بزوجته؟ ومن يعطيه حقه الشرعي؟ علينا أن ننتبه لبيوتنا. يعني كثير منا يفسدون بيوتهم يعني بأنفسهم، والبعض أخبرني أنه يعني أحيانا في البيت الزوج والزوجة للأسف زوج والزوجة 24 ساعة يطلعون تلفون، يعني الانترنت، فيديوهات، وسائل اتصال، واتساب، بعد شنو انستغرام، بعد تويتر، سناب شات، المهم يعني كل هذه الأشياء أنا لا أنكر طبعا أنها فعلا يعني تعطيك أشياء. يعني أحيانا بعض الناس مثلا اللي يحب الرياضة يدش على الرياضة وين ما راح بأي مكان بالعالم، اللي يحب الأفلام، اللي يحب الأخبار، اللي يحب المعلومات الغريبة، اللي يحب الطب، اللي يحب يعني حتى المسائل الشرعية، غير طبعا الواتساب، المحادثات بين أصدقائه، مع أقاربه، مع أهله، أولاده، غير قضية الكتابة بتويتر يبدي رأيه ويسمع آراء الآخرين، تفتن الإنسان قطعا، هذه أشياء تفتن الإنسان. وفيها فوائد وفيها مضار، لكن كل شيء بالعقل زين. يعني الاعتدال زين، ما حد قال لا تستخدم الواتساب، استخدم الواتساب، استخدم الفيديوهات، استخدم سناب شات، استخدم، ما عليك ما عليك حرج ان شاء الله تعالى، لكن كل شيء باصول بعقل، يعني لا يكون شيء على حساب شيء. انا اذكر حضرت مجلسا مره احنا 8، ما هي لحظه كذي هدوء، طلعت ولا واحد قاعد يطالع الثاني، كل واحد قاعد يطالع تلفونه، زين هذا واتساب وهذا مدري شنو، هذا مش حقين تجمعين، كل واحد يروح بيتهم، مش حقين تجمعين انتم. فصارت هذه الامور تشغل الناس عن حقوق الزوجه، تشغلهم عن حقوق الاولاد، تشغلهم عن حقوق انفسهم، احيانا تشغلهم عن ربهم تبارك وتعالى. يعني اعطي كل ذي حق حقه، ما في مانع استخدم الواتساب، ما في مانع استخدمه، بس بعقل وباعتدال. صلى الله تبارك وتعالى الهداية لنا جميعا. يسأل عن تخبيب الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته، أيضا من المفاسد العظيمة التي انتشرت بين الناس لكثرة اختلاط الرجال بالنساء، فهذه أعجبت بهذا الرجل خببته عن زوجته، هذا أعجب بهذه المرأة زميلة فداف خببها على زوجها، تطلقي وأنا تزوجك وكذا، اشتبين فيه، وتشوف بعد هذا لازم، يعني هذا فارس أحلامه لازم يتجمل، لازم ينافق، يطلع نفسه بغير الصورة الحقيقية، دائما لسانه حلو، دائما قد لا، أنت تزوجي وتشوفين الأمور غير راح تصير أبدا تماما. فالقصد حتى لو كان فعلا كذلك ما يجوز، زوجة أنت خلاص انتهى الأمر، تزوجتي انتهى أمرك. فتخبيب الأزواج على زوجاتهم وتخبيب الزوجات على أزواجهن، هذا يعني من على أزواجهن، نعم هذا من المحرمات، وملعون من يفعل ذلك، من خبب امرأة على زوجها هذا ملعون والعياذ بالله. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ونبتعد عنها. والحمد لله إحنا الآن الشيخ عبد الحليم قلنا عنده كم واحدة، 2 مليار، في حريم كثير، يعني كما قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم، نعم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، يعني إلا هذه تخربها على زوجها، يعني خلصوا الحريم، إلا هذه تفسدها على زوجها وتخببها على زوجها لأنك أعجبت بها، فالإنسان يتق الله والله يسلط سبحانه وتعالى. يعني مثل هذه الأشياء كما قيل يعني في أبيات الشعر، يقول إن الزنا دين فإن أغرضته وكان الوفا من أهل بيتك فاعلمي من يزن به ولو بجداره. فالقصد الإنسان ينتبه لهذه الأمور ويتق الله تبارك وتعالى. نعم، كيف نجمع بين حديث سبق درهم 100,000 درهم وبين حديث ذهب أصحاب الدثور بالأجور؟ الحديث الأول يدل على السبق يكون بنسبة المدفوع وأن الفقير، والحديث الثاني يدل على أن السبق يكون بكثرة المال المدفوع. لا، غير صحيح هذا الأمر. يعني سبق أهل الدثور بالأجور هؤلاء الفقراء، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال، لأنهم يتصدقون إحنا لا نتصدق. لكن الحديث الثاني سبق درهم 100,000 درهم، هذا وقت الحاجة، وقت الحاجة، يعني إنسان يعني عندي أنا هذه القارورة من الماء مثلا وإنسان يبي يموت، كم قيمة هذه؟ 100 توصل 100؟ أقل من 100، ما لها قيمة، قيمة بسيط جدا، أقل من 100 فلس. طيب واحد يبي يموت، إن ما أعطيت هذا الماء راح يموت، إذن كم قيمة هذا الماء؟ حياة إنسان، قيمة هذا الماء حياة إنسان. بينما عقب ما أعطيت أنا، بعد ما أعطيت هذا الماء وحاشوا، جاء واحد قال تفضل هذه 1,000,000 دينار، سبق درهم 100,000 درهم، لأن ذاك 1,000,000 جاءه مرتاح عايش، هذا جاءه عايش أنقذ حياته من الموت. فهذا معنى سبق درهم 100,000 درهم في وقت الحاجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا المد، هذا المد يملأ الكفين، نصيفه ما يملأ كفا، وهذا المد يقول لو أنفقت مثل أحد ذهبا. والله تبارك وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لم يتكلم عن كم أنفق لكن وقت الإنفاق، وقت الحاجة. فهنا سبق درهم في وقت الحاجة، بينما ذهب أهل الثور، هذا كلام عام، أن الذين عندهم أموال يستطيعون أن يبنون مساجد، يستطيعون يتصدقون على الفقراء، يفطرون الصائمين، يعني عندهم مجال أعظم من مجال الفقراء. صلى الله تبارك وتعالى يمن علينا جميعا من فضله. هل قول ابن عباس وابن عمر هو الراجح في مسألة إفطار الحامل المرضع وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت لا تستطيع ولا يضر رضيعها؟ الصحيح أن المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على يعني الجنين والرضيع، يعني واحدة حامل وقال لها الطبيب مثلا لازم تفطرين، تقول لا أنا صحتي زينة ما فيني شيء أقدر، قال أنت تقدرين اللي ببطنك ما يقدر، هو يحتاج إلى أكل، تفطرين لأجله. إذا لم تفطر لأجلها وإنما لأجله. وكذلك المرضع إذا كان ينقطع الحليب وما في بديل عن الحليب لهذا الرضيع فهنا تفطر لكي يكون حليب فيأكل منه، فهنا يسمونها أفطرت لغيرها، غير المرضع التعبانة وغير الحامل التعبانة. الحامل التعبانة والمرضع التعبانة هذه مريض، تدخل في المريض، فإن كنتم مرضى أو على سفر تقضي بعد ذلك والحمد لله، لكن هذه ما فيها إلا الخير. لكن أفطرت لأجل غيرها، أفطرت لأجل الجنين، أفطرت لأجل الرضيع، فهذه على الصحيح تقضي هذا اليوم، متى ما صارت يعني استغنت عن إرضاعه أو كذا تقضيه. وزوجها اللي هو ولي اليتيم أو ولي الرضيع أو الجنين هو الذي يدفع عن كل يوم مسكينا. الله أعلم. هل يجب تقسيم تركة المسلم الميت مباشرة بعد فواته علما بأن الأسرة تعيش في بيت واحد ولم يرغب أحد في المطالبة بتقسيم الميراث؟ في تفصيل، الله تبارك وتعالى يقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. الزوجة لا يجوز إخراجها قبل سنة، يعني لا يجوز بيع البيت قبل سنة. إذا الزوجة محتاجة للبيت، زوجة الميت، إذا زوجة الميت محتاجة أنها تقعد في البيت يجب عليهم أن يمهلوها سنة، كما ينباع البيت خلال سنة تكون رتبت أمورها، فلا يجوز إخراجها قبل سنة. أما إذا الزوجة متوفاة أصلا أو ما هي محتاجة لهذا، هذا يرجع إلى الورثة أنفسهم إن شاءوا، يعني بشرط ما يكون فيه مقصر، وإذا كان فيه مقصر أقل شيء يستأجرون البيت ويدفعون أجرة للقصر، لأن هذا من حق القصر، حتى لو القصر ساكن في البيت من حق القصر أن يباع البيت ويأخذون نصيبهم، خاصة بعد إذا كان في ناس ساكنين برا البيت. لا ننسى، لا نهمل هذا الأمر، يعني حنا 5 أخوان مثلا، 3 ساكنين برا، 2 ساكنين في البيت اللي بيت الوالد وتوفي الوالد الله يرحمه، فما يصير على أبونا أخواننا اللي برا راضين حنا نقعد في البيت سنة سنتين 3 سنين ما نبي نبيع البيت. طيب ادفعوا أجار، اعتبروا نفسكم مؤجرين، اخوانكم لهم حق في هذا البيت، يمكن مستحين بس لا يستغل الناس في حيائهم وياخذ حقوقهم فيستاجر هذا البيت ويعطى كل ذي حق حقه من اجار هذا البيت. المهم انه لا يظلم احد، واذا كانوا كلهم بالغين عاقلين راشدين وقرروا ان لا يباع البيت اللي تبقى فيه الام مثلا او كذا، لا مانع من هذا ان شاء الله تعالى، والله اعلم. يقول السجائر والبخور هل تفطر ولا ما تفطر؟ أما السجائر تفطر قولا واحدا لأنها يدخلها إلى الرئة، يعني يستنشق الدخان، هذا يفطر قولا واحدا. لكن يبقى البخور هل يفطر أو ما يفطر؟ إذا استنشق يفطر، أما إذا ما استنشق لأن له جرم وإن كان صغيرا، لكن إذا ما استنشق فقط بخر غترته ولا بخر ثوبه ولا كذا أو شم في الهواء كذا وكذا لا يفطر إن شاء الله تعالى، لكن استنشاقه نعم يفطر. بالنسبة للأعضاء الميت هل يمكن الانتفاع بها أو شيء ورضوا أهله؟ أولا أهله لا شأن لهم، أنهم الأولاد والآباء والأمهات والإخوة هؤلاء يرثون الأموال ما يرثون الجسد، يعني الإنسان إذا مات لا يورث جسده وإنما يورث تورث أمواله، هذه اللي تورث الجسد لا يورث حتى يقال أهل راضين إن يتبرعون بالكلية ولا يتبرعون كليتكم أنتم وتبرعون كلية واحد ميت. فقضية إن الميت لا يورث شخصه وإنما تورث أمواله، تورث الأموال وليس الشخص، فإذا كان الأمر كذلك فليس لهم الحق أن يقولوا نحن نتبرع بأعضائه أو كذا أو كذا أو كذا. لكن قد تصير حالات خاصة وهي قضية حياة وموت، وهو قد أذن قبل موته مثلا، هو أذن قبل موته أن تؤخذ مثلا الكلية أو الكبد أو شيء منه وهو غير مسلم، ممكن في مثل هذه الحال، لكن أهله هم اللي يتبرعون؟ لا، ما يملكون أن يتبرعوا. تبي تبرع، تبرع من كيسك، ما تبرع من كيس غيرك، تبرع بأعضاء غيرك، ما يجوز هذا الكلام. يقول السائل: إذا كنت أصلي العشاء في جماعة ودخلت في الركعة الثانية وصلى الإمام 5 ركعات، هل أصلي الركعة الفائتة يعني معه؟ نعم، يكفيك، تتابع الإمام وتكون لك 4، ما يضر. هل من صور الكذب الجائز أن أكذب على أمي بأشياء يسيرة كي لا تبالغ في خوفها علي؟ لا، لا تكذب عليها، ما يجوز الكذب حتى على الوالدين، ولكن توري، توري، غير الموضوع كذا كذا، لا تكذب عليها، لا تعودها على الكذب، إلا إذا كانت القضية قضية ممكن سكتة قلبية، تسكت تموت من الخرعة وكذا، هذا موضوع ثاني، هنا يكون خف المفسدتين. لكن إذا كان مجرد أنها يعني تخاف وهذا وشغال كذب عليها، لا، ما يجوز، لا يتساهل الإنسان في الكذب. يأتيني كلام في ذات الله سبحانه، وهل كلام ما أقوله لأن لأبي، أو بالأحرى ما أقوله لعدو لي، وأنا شخص أحب الله وأخافه وأحب الدين، لكن أخاف أني أكفر والعياذ بالله. يعني خذوها قاعدة، ما في كفر غصب، يعني ما في إنسان ما يبي يصير كافر ويصير كافر، ما يصير، مستحيل. يعني فإذا كان هذا وسواس، فالوسواس من الشيطان، الوسواس من الشيطان، استعذ بالله واشغل نفسك بشيء مهم ثاني، ولا تجلس لوحدك. لكن مستحيل أنك تكفر وأنت ما تبي الكفر، طالما أن هذه وساوس تأتيك، هذه من الشيطان يريد أن يحزنك، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدعو الله أن يذهب عنك هذا الأمر، لكنك لا تكفر على كل حال. يقول: رجل لا يصلي بالمسجد، يصلي جميع الصلاة بالمنزل، حتى الجمعة يصليها ظهرا، فما الحكم؟ لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته 3 جمع طبع على النفاق والعياذ بالله. يعني الصلوات الخمس ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تصح في البيت، ذهب أكثر من تصح في البيت، ويأثم من يترك الصلاة في المسجد، ولكن الجمعة لم يقل أحد أنه يصليها ظهرا في البيت أبدا، وهذا يخشى عليه من النفاق والعياذ بالله، لا يجوز صلي الجمعة في البيت أبدا. انتشر بين الفتيات اللواتي يلبسن غطاء الرأس إظهار جزء من شعورهن، هذا من الشيطان، الشيطان يأمرها أن تظهر بعض شعرها أحلى وكذا، وهذا غير طبعا لبعضهن يضعن مكياج طيب، أو تلبس البنطال أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يجوز، لا يجوز، وهذا نقص في الحجاب إن كان حجابا، إن كان حجابا، وإلا حجاب المرأة هو أن يكون ساترا غير شفاف غير ضيق، لا تضع عطورات إذا خرجت، هذا هو الحجاب. أما هذه فيها تبرج، هذه متبرجة، تتعمد إخراج شيء من شعرها، أو تتعمد تلبس البنطال الضيق، أو تتعمد تلبس تضع العطورات، هذا كله من التبرج. صلى الله تبارك وتعالى الهداية لنا جميعا. يقول: إذا سلم الإمام وأنا لم أنتهي من التحيات، فهل أسلم معه؟ إن كنت في آخر التحيات كملها سريعة وسلم، يعني التأخير اليسير عن الإمام لا يضر. أما إذا كنت توك في أولها مثلا والإمام بيسلم، لو توقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وتسلم، وتسلم، أو على الأقل تقول اللهم صل على محمد وتسلم، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل تصح صلاة الاستخارة بين الأذان والإقامة؟ نعم تصح، المهم لا تكون في وقت النهي، لا تكون بعد العصر، لا تكون بعد الفجر، إذا كان قبيل الظهر لا، لكن بين الأذان والإقامة في بس الإنسان يصلي صلاة الاستخارة. إيه، يقول: هل تدخل في ذوات الأسباب؟ تدخل، بس إنها يمكن تأجيلها، يعني القضية ليست يعني الحين لازم استخير، إلا إذا قال لازم الحين تتخذ القرار مثلا، هذه مسائل نادرة، الآن لازم تتخذ القرار، تبيها ولا ما تبيها؟ في الناس صافين خطاب إيش كثر عند البيت، تبيها ولا ما تبيها؟ الحين 5 دقائق يعطون الخبر، على هذه عاد الله المستعان. يقول: كان لدي عقد بيني وبين مؤسسة على أن يتم تجهيز سلعة خلال 45 يوم، كما هو مذكور بالعقد المبرم، و30 يوم شفويا من صاحب المؤسسة، في حال التأخير لمدة يتم تعويضي بنسبة يسيرة، الذي حصل أن المؤسسة بالغت في التأخير لأكثر من 4 أشهر مما سبب لي أضرار جسيمة، هل يجوز الرجوع على مالك المؤسسة بالتعويض؟ نعم يجوز لك الرجوع عليه بالتعويض، وإذا اختلفتما فهذا مصيرها إلى المحاكم، القاضي يفصل فيها إن شاء الله تعالى، لكن من حيث يجوز، يجوز إذا سبب لك ضررا أو خسارة أو حرجا مع الناس أو كذا، نعم يجوز لك أن تطلب منه التعويض. هل صحيح أن الرزق نوعان، رزق تطلبه ورزق يطلبك؟ يعني هو الرزق المكتوب لك ستأخذه سواء طلبته أو طلبك، لكن في النهاية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لو هربتم من رزقكم كما تهربون من الموت لأدرككم رزقكم ويدرككم الموت، يعني رزقك الذي كتبه الله سيأتيك سواء طلبته أو طلبك سيأتيك. فكلام يعني من التعبيرات هذه السهلة إن شاء الله. ما حكم الزوج الذي ينادي زوجته يقول لها يا أمي؟ وما صحت حديث من قال زوجته أنت عليك ظهر أمي؟ لا، إذا قال أنت عليك ظهر أمي هذا ظهار، وتحرم عليه حتى يعني يعتق رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم 60 مسكينا، هذا ظهار. أما يناديها يقول له يا أمي، والمرأة تقول أبونا، يعني عن رب البيت أبونا، ما في باس، لا يتساهل فيها الإنسان، يتركها أحسن. لا تقول لها يا أمي، يقول لها يا حبيبتي، يقول لها يا زوجتي، يا قرة عيني، يا نظر عيني. حتى زوجتي ما تقول لها كلمة حلوة، يقول لها يا أمي، ما تقول لها جدتي بعد، شو الحكي هذا؟ دلعوهم دلعوهم، الحريم يحبون الحكي الحلو. أنا مقيم وأريد أن أخذ زكاة الفطر علما بأن أسرتي ليست معي، فهل أخرج زكاة في الكويت أم في بلدي؟ كله جائز، يجوز أن تخرجها هنا ويجوز أن تخرجها في بلدك. ما هي صور الاحتفال المشروع في عيد الفطر وعيد الأضحى حتى لا يتهم الناس، حتى لا يتهم الناس المشايخ بأنهم يمنعون من الاحتفال والترفيه بالإجازات المساعدة؟ لا أبدا، الناس يعني في الأعياد لا بأس الناس يفرحون، بالعكس من السنة أن الناس يفرحون في الأعياد ويتسامرون ويغنون بعض الأغاني والكلمات الجميلة، أتيناكم أتيناكم حيونا نحييكم، يعني كلمات جميلة تونس كذا، ما في بأس، لكن يبتعدون عن الآلات الموسيقية والكلمات البذيئة. ها في بعض الناس يفتح يفرحون ويخرجون من بيوتهم ويتسامرون يتقدم مع بعض، كل هذه الأشياء من الاحتفالات المشروعة إن شاء الله تعالى. والإسلام ما حرم الفرح، الإسلام ما حرم الفرح، ولكن كل شيء لكن يكون إيش بالطريقة المشروعة. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.